أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في العصمة، وقلنا إن هذا البحث يتضمن فصولا. الفصل الثالث من فصول البحث في أدلة الإمامية على ما ذهبوا إليه من عصمة الأنبياء والأئمة قبل النبوة أو الإمامة وبعدها، عن الذنوب كبيرها وصغيرها، وعن الكفر والشرك والزيغ الاعتقادي، وعن الخطأ والنسيان والسهو والغفلة. وقد تعرضنا للدليل العقلي على ذلك، وقلنا إنه لا وثوق مع عدم العصمة، وقد أصر المخالفون كابن تيمية ومن تبعه على أنه لا فرق بين المعصوم وغيره في الوثوق، وإن ارتكب المعاصي بشرط أن يتوب، محتجين على ذلك بما ورد من أن التائب من الذنب لا ذنب له، أو كمن لا ذنب له، وما دل على أن التوبة تجب ما قبلها، وأن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا كان الحال كذلك فإن المذنب التائب خير ممن لم يذنب ولم يتب. وأطالوا كثيرا في توضيح هذا الاعتراض على دليل الشيعة، ولكن هذا الاعتراض ناشئ من عدم فهم الدليل. ونحن نضرب مثالا عرفيا في حياتكم اليومية ليتضح دليل الشيعة، وليتضح أنه لا محل لهذا الاعتراض الذي يذكره ابن تيمية وأتباعه على الشيعة. فلو أن رجلا من أتباع ابن تيمية كلف ولده، ولنفرض أنه خالد، قال له إن أختك في الجامعة وأنت في وظيفتك وأنا لا أستطيع إيصالها، فابحث عن سائق يعتمد عليه ويوثق فيه لكي يوصلها إلى الجامعة ومنها إلى البيت. فذهب خالد إلى الجامعة وكلم المسؤول عن المواصلات، فقال له عندنا سائقان طريقهما هو طريق بيتكم، سالم وناصر، وكلاهما رجلان صالحان، غير أن سالم أحب إلى الله من ناصر، وهو أكثر ثوابا من ناصر. قال خالد لمسؤول المواصلات في الجامعة: وكيف ذلك؟ قال: لأن سالم هذا له سابقة، أساء في مرة إلى إحدى الطالبات وتاب إلى الله، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين، والله قابل التوب. ولأجل ذلك قلت لك إن سالم أحب إلى الله من ناصر. فيا ترى هل يختار خالد هذا سالما صاحب السابقة لكي يوصل أخته، أو ناصرا؟ ولو أنه متعصب جدا إلى آراء ابن تيمية واختار سالم، فأساء سالم إلى أخته، وعلم الأب بأنه كان في مقدوره أن يختار واحدا آخر غير سالم، فهل يعذره في اختياره باعتبار أن هذا أحب إلى الله؟ إذن اعتراض ابن تيمية ناشئ من عدم فهم دليل الشيعة. الشيعة يقولون إذا كان النبي قد ارتكب الذنب وتاب لا تثق فيه الناس، لا أنه إذا لم يرتكب الذنب فهو أقرب إلى الله، والأقرب إلى الله هو الأصلح، هذا دليل آخر وهو صحيح ولا يأتي عليه هذا الاعتراض، ولكن حيث إن تحدثنا عن دليل الوثوق فنريد أن نتمم هذا الدليل. فلا محل للاعتراض على هذا الدليل بأن التوبة تجب الذنوب، بل إن التوبة توجب انقلاب السيئة حسنة باعتبار أن الله سبحانه يبدل سيئات التائبين حسنات. فإن هذا الاعتراض إنما يأتي لو كان غرض المستدل من الشيعة إثبات لزوم العصمة من باب أن المعصوم أقرب إلى الله، وأما إذا أراد المستدل على لزوم العصمة أن يستدل بالوثاقة، فما من شك أن من ليست له سوابق أوثق عند الناس من صاحب السوابق، وهذا أمر لا يناقش فيه إلا مكابر. هذا في الدليل العقلي على العصمة. وأما الدليل النقلي وما ورد عن الشرع مما يثبت العصمة للأنبياء والأئمة فهو كثير. من تلك الأدلة المثبتة للعصمة ما دل من الآيات القرآنية على أن الأنبياء مهديون إلى صراط مستقيم، فإن هذه الهداية في القرآن الكريم هداية مطلقة غير مقيدة بحال دون حال، فلو لم يكن النبي معصوما لم يكن مهديا في جميع أحواله، ولم يكن على الصراط المستقيم في كل شؤونه وحالاته، بل هو على الصراط المستقيم عندما يكون فاعلا للواجب أو المستحب أو المباح، وهو خارج عن الصراط المستقيم إذا كان فاعلا للمحرم. إذن ينبغي التقييد، ولما لم يقيد القرآن الكريم بل أطلق أن الأنبياء على الصراط المستقيم دل ذلك على أنهم لا يحيدون ولا يخرجون عن الصراط المستقيم أبدا، لا عن عمد ولا عن سهو ولا عن خطأ. نعم، هذا الدليل يثبت عصمة الأنبياء في الأمور الشرعية، أي إنهم لا يعصون الله، لا يرتكبون ما هو مخالف للشرع في الأمور التكليفية، ولا يزيغون في الأمور الاعتقادية، كما أنهم لا يقع منهم الخطأ أيضا في الأمور المرتبطة بالدين. وأما الأمور المرتبطة بسائر الحياة اليومية مما لا صلة له بالدين، مثل أن يحسب مثلا عدد النقود لكي يعطي صاحب السلعة التي باعها إياه الثمن، فهذه الآية لا تدل على أنهم لا يخطئون في هذا. أو ينسى مقدار الدين الذي عليه، فإن هذا مثل هذا الدليل لا يثبت أنهم لا يخطئون، إلا أن يقال بأن الخطأ في عدد النقود أيضا ينتهي إلى بقاء ذمته مشغولة بقيمة ما اشتراه، كما أن الخطأ في مقدار الدين يبقي ذمته مشغولة، فإذا هو لا يخطئ بالنقصان. وأما إنه لا يخطئ بالزيادة فهذا ما لا تدل عليه الآية الشريفة. إذن الآية الشريفة تثبت جانبا مهما من المقدار الذي يدعيه الشيعة من العصمة المطلقة، وإن كانت أضيق بمقدار ضئيل جدا يكفي في إصلاحه عدم القول بالفصل، فإنه لا قائل من المسلمين لثبوت العصمة فيما سوى الأمور الشرعية، أعني في الأمور المرتبطة بالحياة اليومية، بثبوت العصمة بمقدار النقصان وعدم ثبوتها بمقدار الزيادة، هذا لا قائل به. على أن من الآيات القرآنية التي يستدل بها على ثبوت العصمة قوله تعالى لا ينال عهدي الظالمين، فإن هذه الآية قد جاءت جوابا لدعاء إبراهيم عليه السلام قال إني جاعلك للناس إماما، الخطاب من الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه كما منحتني الإمامة امنح الإمامة لذريتي، قال ومن ذريتي، فجاءه الجواب من الله تبارك وتعالى قال لا ينال عهد الظالمين. وتقرير دلالة الآية على لزوم العصمة في الإمامة أن الآية قد بينت أن الظالم لا يناله عهد الله، ومن لم يكن معصوما فإنه تقع منه الذنوب، ومن تقع منه الذنوب فهو ظالم لنفسه في أقل تقدير. والآية تقول لا ينال عهد الظالمين مطلقا، سواء كانوا ظالمين لغيرهم أو ظالمين لأنفسهم، كل من كان ظالما فإنه لا يليق وليس أهلا لأن يناله عهد الله وأن يمنح الإمامة. فهذه الآية إذن تثبت اعتبار العصمة. ولكن هذه الآية إنما تدل على أن الإمام لا يكون ظالما، ولا تثبت العصمة في الأمور العادية فيما يرتبط بمعاش الإنسان، فإنه لا يكون ظالما لأحد إذا أخطأ مثلا في حساب أمواله إذا لم ينتهي ذلك إلى ظلم أحد، ولا يكون ظالما لأحد إذا اعتقد أن ضيفا قد جاءه ولم يجئه، أو إذا اعتقد أن الجائي إليه الذي يطرق الباب مثلا زيد أو عمرو مثل هذه لا تستوجب صدور الظلم منه، فلا تدل الآية على عصمة الأنبياء والأئمة عن مثل هذه الأخطاء، وإنما تثبت الآية لزوم عصمتهم عما ينتهي إلى الظلم. هذا من جانب. ومن جانب آخر، فإن الآية بيّنت أن العهد الخاص وهو النبوة أو الإمامة لا ينال الظالمين، فهي إنما تدل على لزوم أن لا يكون من يناله هذا العهد ظالما، ومن لا يكون ظالما أعم من أن يكون معصوما، فلم يصدر الظلم منه لأجل عصمته، وأن يكون تقيا لم يصدر الظلم منه لأجل تقوى، كما ينقل ذلك عن السيد المرتضى رحمه الله وعن أخيه الشريف الرضي، يقال إنهما كانا مؤهلين لمرتبة الشرافة وهي زعامة بني هاشم في زمانهما، فتقدم لمرتبة الشرافة، فطلب من كل واحد منهما أن يبين مؤهلاته وما يمتاز به، فقالوا نريد عليكم السلام نريد شخصا لم تصدر منه معصية قط. قال كلانا لم تصدر منا معصية. قالوا فالشريف إذن من لم يترك صلاة الصبح منذ أن كلف ولو عن سهو ونوم. قال كلانا كذلك. قيل فالشريف من لم يترك مستحبا. قال كلانا كذلك. وسواء صحت هذه القضية أو لم تصح، أو كانت صحيحة بدرجة ما ثم بولغ فيها، هذا لا يعنينا. الذي يعنينا في البحث العلمي هو أنه لو وجد مثل هذا الشخص ليس بمعصوم، ولكنه لم يرتكب ذنبا قط، فالآية لا تنفي أهليته للإمامة، لأن الآية نفت أهلية الظالم وهذا ليس بظالم. افرضوا في مثل سلمان وأبي ذر رحمهما الله، وفي مثل السيدة زينب وأبي الفضل العباس وهؤلاء الفحول والنوادر، فلا يوجد في هذه الآية ما ينفي أهليتهم للإمامة. ولأجل هذا، أي لأجل انتقاض الاستدلال بهذه الآية على اعتبار العصمة بهذا النقض، أراد بعضهم أن يكمل تقريب الاستدلال بالآية بأن من لم يكن معصوما فإنه تصدر منه الذنوب بحسب ما شاهدناه في ملاحظاتنا اليومية وبحسب ما نلاحظه في قراءة التاريخ، فإن من لم يكن معصوما تصدر منه الذنوب عادة. وهذا التكميل غير وجيه، فإن لو رأينا ما قاله الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في حق الشيخ حسين طه نجف وهو معاصره، وهو مشهور بالورع والزهد، يقول لو أن أحدا من الناس
الشيخ جعفر كاشف الغطاء يتحدث عن شيخ حسين: لو أن أحدا من الناس وصف لي الشيخ حسين كما هو لما صدقته، ولكن ماذا أصنع في شخص عاصرته من أيام المكتب، يعني منذ أن كان عمره 7 سنين أو 5 سنين؟ أيام المكتب في ذلك الزمان هو الوقت الذي يذهبون فيه لتعلم القرآن وتعلم الحروف، يعني الأول الابتدائي في زماننا، وشاهدته على هذه الحال. فالقول بأنه لا يوجد مصداق، ليس بمعصوم ولا يرتكب الذنوب، هذا لا يمكن الموافقة عليه، بل إن نجزم في حق مثل أبي الفضل العباس عليه السلام ومثل السيدة زينب عليها السلام أنهما لم يرتكبا ذنبا قط، فلا يصلح هذا لتكميل الاستدلال بالآية. والذي يترجح عندنا في تكميل الاستدلال بالآية أن يقال إنه لا وثوق عند المبعوث إليهم بمن يحتمل في حقه أن يذنب، وإن كان لم يذنب إلا أنه لا وثوق بذلك. فإذا لم يكن محفوظا من الله تبارك وتعالى كما هو الحال في الأنبياء المحفوظين من الذنب، إذا لم يكن محفوظا من الله سبحانه وتعالى، فإن الناس الذين يبعث إليهم لا يثقون بأقواله وأفعاله. وبهذا تكون الآية دالة على اعتبار العصمة. أو يقال، وهذا طريق آخر لتكميل الاستدلال بالآية على اعتبار العصمة أيضا، أو يقال بأن الآية دلت على أن من كان ظالما فلا يصلح أن يصير إماما، وهذا الرجل، ولنفرض أبو الفضل العباس عليه السلام، إلى هذه اللحظة عندما كان عمره 25 سنة مثلا ليس بظالم، فهو يصلح أن يصير إماما، لأن الآية تقول من لم يكن ظالما وإن لم يكن معصوما، وهذا ليس بظالم إذن يصلح. ولكننا نحتمل في حقه أن يظلم في المستقبل لأنه